أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين التزاحم في الملاك والتزاحم في الحكم، وقلنا ما خلاصته كالتالي: التزاحم في الملاك هو وجود أغراض متعددة في مجمع واحد، قد لا يصدر أمر باستيفاء كل واحد منها، بل قد يمتنع استيفاء كل واحد منها. وبمعنى آخر، بالرغم من وجود مصالح أو مفاسد متعددة، ولكن قد يوجد مانع بحيث المولى يرى أن المصلحة الترخيصية هي الأهم. أما التزاحم الحكمي فالأمر ليس كذلك، أي أنه هناك غرضان أو أكثر، ولكن مع ذلك يوجد أمران صادران. غاية الأمر أن استيفاء كل من الأمرين لدى المكلف لا يتحقق لعدم وجود القدرة لديه في مقام الامتثال، يعني المكلف غير قادر على استيفاء الغرضين حالة الامتثال. طيب، طبعا مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة أنه هناك مباني، من هذه المباني مبنى يسمى الترتب. خلاصة ما يقوله الأصوليون الذين يرون صحة الترتب أن الأمر بكل من الغرضين أو من الواجبين مشروط بترك الآخر، وكان شيخ الأساطين هو الذي أسس لمبحث الترتب في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر قدس الله نفسه الزكية. الشيخ جعفر يقول: نعم، يوجد غرضان كإنقاذ الغريقين، لكن المولى يأمر هكذا على هذا النسق وعلى هذا النحو، يعني يقول: إن أنقذ سين إن تركت إنقاذ صاد، وأنقذ صاد إن تركت إنقاذ سين. ولذلك يصبح كل واحد من الأمرين من الغرضين فعليا عند ترك الآخر، يعني أن من شرائط الإتيان بأحد التكليفين ترك التكليف الآخر. هكذا يقول من ذهب إلى صحة الترتب، يعني يرى أن هذا المولى أعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي، يأمر أو تصدر أوامره على هذا النسق وعلى هذا النحو. من هنا نعرف أنه قد يكون أحد الأمرين أهم، يعني أحد التكليفين أهم والآخر مهم، لكن في حال ترك الأهم يتنجز فعل المهم لأنه تحقق شرطه. وهذا المبحث مر عليكم في الكفاية أن الآخوند يرحمه الله لا يرى صحة الترتب، وعنده إشكالات في الترتب، وغير الآخوند أيضا لا يرى صحة الترتب، بس المحقق النعيني هو من أعظم الأصوليين الذي أشاد في الحقيقة، يعني بلور مبنى الترتب وأوضح دقائق بل حقائق في بحث الترتب، يعني أيد كاشف الغطاء وقال إنما ذهب إليه كاشف الغطاء لا غبار عليه ولا ريب يعتري. الآخون شي يقول؟ يقول لا، الترتب باطل لوجود أدلة، منها على سبيل المثل تلقيح للأذهان أو تذكير بما مر علينا. يقول إن التنافي في عالم الأحكام لا يختص بمرتبة واحدة، معي؟ يعني مو فقط في مقام الامتثال. الآمر الحكيم، خلنا الآن من الآمر العرفي، احنا كلامنا في الأحكام الشرعية، الآمر الحكيم الشارع المقدس هذا عالم في كل المقامات، وإذا كان عالما طيب في عالم الجعل عالم، وفي عالم المجعول عالم، وعالم بالملاكات، وعالم أيضا بالمكلف في حال امتثاله. طيب هل تنقدح إرادة لهذا العالم بتشريعين متنافيين في مقام الامتثال؟ ما يصير إذا كان عالم في كل العوالم، عالم في كل العوالم ما يصير، لأن التضاد حقيقي مر علينا في المنطق، القوانين العقلية غير قابلة للتخصيص، يعني ما تقدر تقول مثلا التناقض باطل، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا في الشارع، هذا كلام مو صحيح، لأن القانون العقلي القوانين العقلية من طبيعتها أن تكون عامة، يعني غير قابلة للتخصيص في أي عالم من العوالم. وإذا كان الأمر كذلك يقول الآخوند فكيف نتصور انقداح إرادتين مختلفتين لحكمين متضادين بالنسبة للمكلف، والحال أن هذا العالم حكيم عليم، ما يصير معي. الماتن يقول طبعا اللي يقبل مبنى الترتب الإشكال ينحل له من أول وهلة، ليش؟ لأنه نتعقل خلاص بمجرد أن نقبل هذا المبنى نقول عندما يأمر المولى بإنقاذ الغريقين ما عندنا مشكلة، لأن إنقاذ سين مترتب على ترك إنقاذ صاد، وإنقاذ صاد ترتب على ترك إنقاذ سين، هذا ما عندنا أي مشكلة فيه.
لا
يقول ما في تكليف مشروط، لأن التضاد في كل العوالم، يعني ما تنقدح إرادة المولى، مجرد هو عالم بكل حيثيات التكليف في عالم ملاك في عالم الامتثال في كل العوالم، والتضاد مو بلحظ مرتبة واحدة في الحكم معاه، يعني عندما يأمر في عالم الجاعل هو عالم بتسلسل التكليف إلى مرتبة امتثاله، فما يصير تنقدح إرادة وإرادة أخرى متضادة مع تلك الإرادة الأولى، لأن التضاد لأن الضدين يستحيل اجتماعهما في أي عالم من العوالم. نعم المبنى المبنى الأخون باطل صح، نحن ما نناقش الآن مبحث الترتب، ذا مر علينا وراح يمر علينا بعد أيضا نحو من البحث في هذا معاه. ها هذا اللي الناهين يقول ما يخل بعلم المشرع، كاشف الغطاء يقول ما يخل بعلم المشرع، بس ان الاخوند يقول يخل بعلم المشرع، يعني هذا اذا انا اعلم شلون اوجه في حالة علمي، انا اعرف انك انت انا في حالة علمي في كل عوالم الوجود في كل عوالم التسلسل مو في مرتبة واحدة، يعني اصلا شوف يقول لك المولى بما ان حكيم عليم التكليف متى يكون مطلوب من المكلف؟ اولا في ملاك، راح ترجعوني الى المربع الاول، في ملاك لهذا التكليف وفي ملاك لهذا التكليف، هذا في عالم الجعل. طيب وفي ارادة بالملاكين معي، في ارادة بالاتيان بالملاكين، وبعد وفي لا مانع من صدور امرين بالشيئين المرادين، حتى نقول بعد ارتفع المانع، لأن ما تصير عنده شيء مثلا تقتضي المصلحة الترخيصية ترك المصلحة الإلزامية، وبعد وأيضا المكلف قادر في كل العوالم في كل العوالم، فلما يقول في كل عالم من عوالم التشريع يرتبط بالعالم اللي قبله، يعني العوالم البعدية مرتبطة بالعوالم القبلية، مو كل عالم مستقل في التشريع، يعني أي هذا تصور الأخوند، إحنا ما نقول هذا صحيح بس نبغي نبين مناط التصور للأخوند، يقول فيه تضاد، التضاد ما يختص فقط بعالم الامتثال، حتى تقول هذا المكلف المولى لا شأن له في عالم الامتثال ذا التشريع، يقول لك لا شلون لا شأن له، كل العوالم مرتبطة ببعضها، هذا صحيح ولا صحيح؟ تالي تقدرون تهمشون على الكفاية وتقولون ما أفاده الأخوند ليس بسديد، احنا الان احنا بينا ايضا انه ليس بسديد، وان الاصح شنو ما ذهب اليه كاشف الغطاء والنايني، لكن لا زال هذا البحث شنو فيه نقاش بين الاعاظم الى يومنا هذا، بعضهم يذهب الى راي الاخوند بعضهم الى راي كاشف الغطاء والنايني، يعني انتو ممكن تختار احد من المبنيين معاه، عرفنا طبعا الان اكثرهم يذهب الى راي محقق النائني، وبعضهم عنده بعد تفصيل دقيق إذا تراجعون كتب الأصولية الحديثة، يعني يرى أن كلام الأخوند صحيح في بعض الأمور وكلام شنو كاشف الغطاء في بعض الأمور، المسألة يعني مو بهالسهولة هذا، احنا الآن مو في هذا البحث هذا. طيب بس نقول بناء على رأي كاشف الغطاء ورأي المحقق النائني اللي هو في الحقيقة نقح أصلح بلور أوضح رأي كاشف الغطاء، ما عندنا أي إشكال، ليش؟ لأن المسألة خاضعة لقانون عقلي، يقول لك اترك هذا وأتي بذاك خلاص انحلت المشكلة، بس بناء على شنو؟ على رأي المحقق الخراساني. طبعا شو يصير؟ نحتاج إلى طريقة أخرى بلورة أخرى معي؟ في التزاحم الحكمي، يعني ما نحل التزاحم الحكمي بهذه الطريقة، نقول في تزاحم في الأحكام بس مو بحلها على ضوء ماذا؟ الترتب. لا، المسألة غير هذه، يعني غير هذا. مثلا نقول ان الحل، مثلا احد الحلول، مثلا نقول ان المسألة يعني حتى لو احلنا قلنا بالتضاد، بس هذه المسألة ما فيها تضاد اذا صح التعبير. ليش؟ لان هذا عالم اعتباري، مش مثل العوالم الحقيقية. يعني المولى انت تشوف مثلا ضيق من ناحية، لكن المولى لا يرى ان هذا الضيق مثلا فيه يعني ضيق، لان هذا عالم اعتبار. قد ان الشيء في عالم الاعتبار، يعني عالم الاعتبار يختلف عن عالم الحقيقة. مثلا احد الحلول، هسه احنا ما نقول هذا الحل هو الصحيح بعد ايضا. طيب، يقول وبناء على هذا العرض الذي هو كمقدمة، ينبغي علينا أن نلتفت إلى شنو؟ إلى أن التزاحم الملاكي شرطه وحدة الموضوع، موضوع واحد كما قلنا، السواك، الحديد، ما أدري شنو بعد، موضوع واحد فيه ملاكات متعددة أو ملاكان أو أكثر. التزاحم الحكم شنو؟ تعدد الموضوع، موضوعان مختلفان، غريق سين غير الغريق صاد، معي؟ وبناء على اتحاد الموضوع وتعدد الموضوع ممكن أن نقول إن يعني هذا أيضا من موارد الاختلاف بين شنو؟ بين التزاحمين، التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي. دائما في التزاحم الحكمي الموضوع متعدد، وفي التزاحم الملاكي الموضوع متحد. ويقول بعد، طيب احنا راح شنو؟ راح يجينا بعض الفوارق، يعني نقول ان هذا فارق رقم واحد بين التزاحم الحكمي. الحكمي انتبهوا، مثل انقذ الغريق والتعارض، نقول هذا فارق بين هذا وهذا. ايش قلنا؟ مثلا ذاك تكاذب في الدليلين اللي هو التعارض، واذا ما في تكاذب في الدليلين تزاحم الحكمي، لأن كل من الدليلين يقول لك بس ذن قلسين وذاك القلصات، ما في تكاذب، ما يعني هذا لا يغاير ذاك. بس ذاك لما يقول لك مثلا صلي الجمعة وصلي الظهر، صلي الجمعة تكذب صلي الظهر، وصلي الظهر تكذب صلي الجمعة، فإذا هذاك تكاذب قلنا بين مدلولين الدليلين أو بين الدليلين على الخلاف اللي مر عندنا، معي؟ يقول الفوارق التي نذكرها بين التزاحم الحكمي والتعارض في الأدلة يفيدنا أيضا، يفيدنا في أي مورد؟ في الفرق بين التزاحم في الملاك والتزاحم في الحكم. يعني أن التزاحم في الملاكات أشبه بشنه؟ هو كأنه يرجع إلى التعارض، معن؟ أما التزاحم في الأحكام لا، كأن باب على حدة مستقل لا يرجع إلى التعارض، معن؟ بمعنى أن التزاحم الملاكي 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 كما قلنا مقتضيات وأغراض للمولى، أما المفسدة والمصلحة موجودة، معي؟ كما قلنا مصلحة شنو؟ التعامل مع الحديد بالرطوبة، وفي بعد شنو؟ مفسدة النجاسة، أمران، أو المصلحة للاستياك بنظافة الفم حتى تصير مثلا الملائكة يمك يمك ما ينعزلون عنك، ويؤمنون على ماذا؟ ألفاظك التي تصدر من فيك معي بمقربة منك. واضح صلوات الملائكة ايه على المؤمنين واصطفافهم يهمك لما يجون يقتدون بك ويستمون الروائح الطيبة فيك، يقتدون بك في صلواتك في أذانك في كذا، روايات موجودة في هالمجال يعني. فإذا نحن شنو وأيضا في شنو أي اللي قلنا المصلحة التسهيلية، يقول لك انت هالنظافة دي صح شقد تترتب عليها، لكن فيهم مشقة. واحد مثلا مسافر ما يقدر، مثلا واحد مريض، واحد كذا، واحد طبعا تنظيف الفم هذا مشكلة كبيرة واحنا نشير إليه، يعني لا بأس أن يعني نلتفت له من أهم ما ينبغي للمؤمن أن يكون نظيفة نظيفة. وهذا أيضا نلفت انتباه الطلبة إلى أهمية النظافة، بالخصوص إلى نظافة الفم. شوفوا النبي والأئمة شقد يعني عندما يجلسون مع الناس تشوف الروائح الطيبة تنبعث منهم. بعض المؤمنين مع الأسف الشديد حتى بعض طلبة العلم يعني لا يعتني بمظهر فمه معي أو بلباسه وهندامه، وهذا يشكل يعني عوائق لأخذ الدين منه باعتباره هو متصدي. الناس منين تأخذ الدين؟ فإذا هو مثلا يأنف من المقربة بالقرب منك شلون يجي؟ فيكون احنا ننتبه إلى هذه الأمور اللي لها ماذا تأثير دقيق في قربنا من الناس وفي إيصال أحكام الله إليه. طيب إذا عرفنا هذا، فإذا الآن احنا عرفنا شلون الأمور التي هي أقرب إلى التعارض، يعني كأن التزاحم الحكمي يرجع إلى باب التعارض، أما كأن التزاحم الملاكي يرجع إلى باب التعارض، أما التزاحم الحكمي فهو على حدة. وبعد وقلنا أن ذاك فيه تنافي وهذا ما فيه تنافي في استيفاء الغرضين، هذان فارقان. وراح يأتينا باكر بعض الفوارق الأخرى أيضا اللي على أساسها نجعل هذا المورد من موارد التزاحم الحكمي وذلك المورد من موارد التزاحم الملاكي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.